انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لتامر، تتلعب تمريرة بينية، حط راجل، حط يا سلام.
30 دقيقة سارة، 30 دقيقة متعة، 30 دقيقة كورة. هنتكلم ونناقش مع بعض ومع كل ضيوفنا ونجومنا كل أخبار الكورة المصرية في برنامج 30 دقيقة كورة على تسعينات اف ام مع محمد يوسف.
30 دقيقة كورة مع محمد يوسف، كل يوم ثلاث الساعة 10 الا ربع بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل، مساء الورد، مساء كل حاجة حلوة على كل مستمعينا، مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم 30 دقيقة كورة. في انتظار رسائلكم ومداخلاتكم على رقم 01427894. في بداية حلقتنا بنقدم تهنئة ومعايدة من القلب لكل إخواتنا وأهلنا وصحابنا، كل سنة وكل أقباط مصر بخير وصحة وسعادة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة ومصر كلها بخير وسلام وأمان ومحبة، ويا رب يا رب تكون سنة جديدة كلها خير وسعادة ورحب بال على كل الناس. عيد سعيد عليكم وعلينا، وكل سنة ومصرنا الحبيبة بخير دايما. تعالوا يلا نطلع نسمع حكيم ونعيش فرحة وأجواء العيد، ونرجع نكمل 30 دقيقة كورة.
هي دنيا معيشة مرة نحل أيامها لو حتى مرة، افتح بيبان الفرح ويا الحب، سافر وسط الحبايب، الدنيا أحلى. يلا بينا نعيش الفرحة مع الحبايب والقرايب، فاتوا كتير قوي اللي غايب، في ليلتنا دي ليلتنا، وسط اللمة وسط العيلة، أجمل صحبة وأجمل ليلة، لمتنا دي لمتنا، هما دول حبايبنا، حبايبنا حبايبنا،
رجعنا بعد الفاصل نكمل كلامنا في 30 دقيقة كورة. والحقيقة النادي الأهلي الفترة الأخيرة عايزين نقول ماذا يحدث داخل النادي الأهلي، إيه اللي بيجرى في النادي الأهلي. طبعا حالة من القلق عند قطاع كبير جدا من جماهير النادي الأهلي بعد تذبذب أداء ونتاج الفريق الفترة الأخيرة، بعد مواجهة باتشوكا طبعا في بطولة الانتر كونتيننتال وخسارة الأهلي بركلات الترجيح، قدر الفريق يتعافى بشكل سريع وعمل نتائج كبيرة أو نتيجة كبيرة قدام فريق شباب بلوزداد الجزائري، وقدر الأهلي يكسب بنتيجة تاريخية كبيرة في استاد القاهرة بنتيجة 6-1. بعد الفوز ده الأهلي كمان فاز على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0 في الدوري العام، وللأسف بعدها رجع الأهلي لمواصلة نتائجه السيئة بالتعادل أمام إنبي في الدوري، وأضاع إنبي كمان ركلة الجزاء كان ممكن يكسب بيها في نهاية المباراة. بعدها قدم الأهلي واحدة من أسوأ مبارياته في دوري أبطال أفريقيا، واللي انتهى بالخسارة 1-0 بالدقيقة 91 أمام بلوزداد الجزائري في الجزائر. هزيمة الأهلي أمام بلوزداد أشعلت المنافسة على الصعود في المجموعة، خاصة بعد فوز أورلاندو الجنوب أفريقي وتصدره المجموعة، ليكون الأهلي مطالب بالفوز في المباراتين القادمتين أمام استاد أبيدجان خارج ملعبه وأمام أورلاندو الجنوب أفريقي بالقاهرة، وده عشان يضمن الأهلي صدارة المجموعة دون الدخول في حسابات، أو على الأقل إن الأهلي يفوز في مباراة ويتعادل في الأخرى لضمان الصعود. يعني بالعربي كده الأهلي دخل نفسه في حزب بيرما بعد ما كان الناس متعادلين، حتى لو كان الأداء مش أحسن حاجة، غلطة الشناوي وكوكا طبعا الناس قالت كوكا وقف ومسك إيده ورا ظهره. طبعا الأهلي فيه تذبذب في المستوى الفترة الأخيرة، وطبعا بعد مباراة باتشوكا ظهر فيها كتير من الأزمات وظهر كتير من المشاكل. وممكن حد يجي مثلا هيسألني، طيب المشاكل دي والأزمات دي ظهرت فجأة؟ ما هي هي نفس اللعيبة وهو نفس المدير الفني اللي محققين حوالي 10 بطولات وبرونزية كاس العالم في سنتين. هقول لك كلامك صح 100%، نفس اللعيبة نفس الجهاز، واللي كمان محققين أرقام قياسية بعدد فوز متتالي في الدوري. كولر تحطم رقم مانويل جوزيه 19 فوز، حقق 20 فوز متتالي، وعمل 27 مباراة بدون هزيمة في دوري أبطال أفريقيا، إلى أن جاءت الهزيمة أمام بلوزداد الجزائري لتكسر الرقم القياسي للنادي الأهلي. طيب إيه اللي تغير في النادي الأهلي؟ هل الإصابات ولعنة الإصابات اللي ضربت الفريق وعناصر كتير من الفريق زي معلول وهاني وكريم فؤاد وآخرهم النهاردة يحيى عطية الله في ماتش سموحة، الراجل اتصاب إصابة في وجهه، ممكن على حد علمي قبل ما خش هوا أن الراجل ممكن يغيب مدة من 5 لـ6 أسابيع. كمان في رحيل عناصر مؤثرة ومهمة جدا ما تمش تعويضها، زي محمد شريف وعبد القادر وديانج وحمدي فتحي، محمد عبد المنعم، الكندوسي، سواء بالبيع او بالعارة. طبعا اكيد طبعا الغيابات دي كلها ورحيل الاسماء واللعيبة مؤثر على الفريق واثر على شكل الفريق، خصوصا اللي انت ما دعمتش بالشكل المطلوب والشكل الكافي. طيب نيجي الكولر. كولر الناس كتير جدا بعد ماتش انبي وماتش بلوزداد الناس كتير طالبت برحيله، قالت لك الراجل شطب، راجل فقد الشغف، راجل ما عندوش جديد يقدمه في الفريق. طيب ايه المطلوب في المرحلة دي وخاصة من الإدارة؟ الإدارة لازم تكون واضحة وصريحة وتقعد مع الراجل، يا إما تقول له شكرا وتوجه له الشكر، وده في حالة إنك مجهز البديل، أو إنك تجدد الثقة في الراجل وتقول له أنت مكمل معانا لنهاية الموسم، موجود معانا في كأس العالم للأندية، وتقعد ترتب أولويات المرحلة الجاية مع المدير الفني، لأن في حالة من التشتت عند الجميع، الكل عينه وتركيزه على بطولة العالم للأندية. فلما تجدد الثقة في الراجل ويعرف إنه مكمل، ولازم تتكلم معاه إن الأولوية عندك للمنافسة على بطولة الدوري وبطولة أبطال أفريقيا أو دوري أبطال أفريقيا. ليه؟ لأن الانشغال ببطولة العالم من دلوقتي ممكن جدا يضيع منك البطولتين اللي انت حامل اللقب فيه، اللي هما الدوري ودوري أبطال أفريقيا. لأن عشان نتكلم بمنتهى الصراحة، بطولة العالم النسخة دي هي الأكبر والأصعب، والمنافسة هتكون صعبة جدا فيها. عشان بس تفكر تعدي الدور الأول محتاج دعم كبير، محتاج مش أقل من 5-6 صفقات سوبر مع عودة ديانج وعبد القادر واستعادة حمدي فتحي طبعا. بس فنيجي كمان لإدارة النادي الأهلي والضلع الأهم في المنظومة. جزئية كولر اتكلمنا فيها، الإدارة برضو هي المسؤولة على الكلام مع المدير الفني وتديله الثقة إن الراجل مكمل. جزئية الإدارة بقى، حقيقة إدارة الأهلي واللي اتأثرت كتير جدا برحيل العمري فاروق، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. العمري يمكن واحد من أكتر الشخصيات اللي كانت تصلح لخلافة كابتن محمود الخطيب ورئاسة النادي الأهلي في المستقبل، رغم وجود طبعا كوادر كبيرة وأسماء كبيرة داخل المجلس، بس العمري كان شخصية قوية، صاحب خبرات كبيرة، وزير سابق، كان دايما كابتن محمود الخطيب بيعتمد عليه في كتير من الأمور، وكان ليه دور كبير في ومؤثر جدا في نجاح ألعاب الصالات مش بس فريق الكورة. كمان نتكلم على رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ. اللي ممكن حد يجي يقول لي انت اتكلمت كتير قوي 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 في موضوع سيد عبد الحفيظ ده، هقول لك تاني وتالت وعاشر، اكبر غلطه لمجلس اداره النادي الاهلي منذ توليه المجلس الحالي كانت رحيل سيد عبد الحفيظ، واللي اثرت في استقرار الفريق بشكل كبير جدا. اكيد طبعا الاهلي مش بيقف على حد، سواء لاعب اداري مدير فني، بس انت كاهلي عودتنا انت عندك العامل اللي بيميزك هو الاستقرار الاداري والفني، راجل ناجح، راجل ماشي كويس. انت لحد دلوقتي بتعاني في النقطه دي، جبت خالد بيبو وجي كابتن محمد رمضان كمدير رياضي، وانت دلوقتي كمان لازم تسعى بشكل سريع ليتم تعيين مدير كره قوي مع وجود كابتن محمد رمضان اللي هو المدير الرياضي، ودي تكون اول خطوه للعوده للطريق الصحيح. ليه بقول اول خطوه؟ لان تعيين مدير كره للفتره اللي جايه، شفنا الفتره اللي فاتت ايقافات، غرامات لعيبه بيتم ايقافها ويتم العدول عن القرار لحاجه الفريق والمدير الفني، ودي حاجه صراحه جديده عن النادي الاهلي اللي كان دايما اهم ما يميزه ان عمره ما بيتراجع عن القرار بعد اتخاذه. فياريت النادي الاهلي يتدارك الموضوع ده، لان وجود مدير الكوره خاصه بعد الافعال الفرديه اللعيبه زي كهربا، وشفنا النهارده في ماتش سموحه اللي الاهلي بالمناسبه كسب فيه 2-0 بعد مباراه صعبه ما كانش الفريق على احسن حاجه فيها واحسن مستوى فيها، امام عاشور طبعا عمل حاله من الجدل مش عايزين ناخد فيها ايا كانت نواياه او تصرفه. بس حاجه اخيره عايز اتكلم فيها برضو عن النادي الاهلي، وليه فتره عايز اتكلم فيها ومأجلها، هو كابتن الفريق وحارس مرماه كابتن محمد الشناوي. كابتن محمد الشناوي طبيعي انه قائد وكابتن للفريق، يكون قدوه في تصرفات لكل اللاعبين. انت كقائد للفريق ترفض الجلوس كبديل لمصطفى شوبير او حمزه علاء او اي حارس؟ لا، هنا لازم بقى نقف، وعايزين توضيح من مجلس اداره النادي الاهلي. التصرف ده تصرف جديد وغريب عن النادي الاهلي، ولو رجعنا بالتاريخ لورا شويه نفتكر موقف مانويل جوزيه التاريخي مع عصام الحضري لما سحب منه شرط الكابتن. طيب الشناوي كحارس كبير وحارس منتخب مصر والنادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي، نفترض مصطفى شوبير او حمزه علاء حد منهم بيلعب مع عدم وجود حارس بديل بنفس الكفاءه، لو افترضنا مصطفى مخلوف مش نفس الخبرات طبعا، نفترض كمان ان واحد من الحراس دي اتصاب وهو بيلعب ماتش مهم ومؤثر مع الفريق، وقتها انت كشناوي موقفك هيكون ايه؟ انت كشناوي لو الفريق اتعرض لخساره بسبب انك شايف نفسك اكبر من انك تقعد بديل لحد او انك تقعد على الدكه، موقفك هيكون ايه؟ موقف الجماهير معاك هيكون ايه؟ فالحقيقه شايف تصرف غريب وغير مسؤول، ويتسأل عنه مجلس الاداره قبل الجهاز الفني، ولازم نشوف توضيح للتصرف الغريب جدا ان نشوفه او يحصل داخل النادي الاهلي. فاكيد هيحصل توضيح من مجلس الاداره، لان التصرف ده انا شايفه غريب جدا على الشناوي وغريب جدا على النادي الاهلي. تعالوا نطلع شويه من كلامنا على الاهلي والشناوي ونطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
Yeah.
ورجعنا بعد الفاصل ومعانا مداخلة مع الإعلامية الرياضية بيري محمد. مساء الفل يا بيري.
مساء الفل يا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟
أهلا بيكي معنا في سنة FM.
أنا بتشرف بوجودي مع حضرتك، طبعا قيمة وقامة كبيرة.
منورانا، ربنا يخلي حضرتك.
ربنا يخليك.
بيري، يمكن كلنا متابعين طبعا أزمة تجديد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك ومطالبات زيزو المالية الكبيرة جدا والمبالغ فيها. هل أنت من الفريق اللي بيؤيد تنفيذ مطالبه والتجديد، ولا شايفة أن يتم بيعه واستفادة المالية منه والمادية وحل جزء من مشاكل الزمالك والتعاقد مع بدائل قوية ليه؟
بص يا أستاذ محمد، بمنتهى الصراحة أنا ضد أن أي لاعب مهما كانت مهاراته أو إمكانياته أن هو يستغل حتة المادة في الضغط على النادي، خصوصا لو النادي جماهير كبير أو بيمر بأزمة مادية كبيرة زي اللي بيمر بيها نادي زمالك دلوقتي. يعني إحنا كلنا تابعنا في الفترة الأخيرة إيه سبب رحيل مستر جوزيه جوميز، إن ما فيش فلوس مش بيقبض، فده خلاه أن هو يروح السعودية. تمام،
كان من ضمن الأسباب تأخر الراتب آخر 3 شهور فعلا.
تمام، فما ينفعش ابدا ان مدرب يكون رحل بسبب الماديات بحجم مستر جوزيه جوميز ونيجي احنا نرضخ يعني لتجديد عقد باسعار وهميه خياليه. انا حتى الان مش مصدقه ان هي ممكن تكون فعلا يكون تم عرضها. فلو تم عرضها فعلا، لا طبعا انا ضد ان يتم الرضخ للمطالب ديت. يعني
الموضوع حتى لو كمان ممكن يبقى فيه مساعدات من رجال اعمال او المحبين للزمالك، الموضوع يعمل مشكله داخل اوضه اللبس، هيبقى في فجوة كبيرة في عقود اللاعبين، فهتصدر للزمالك مشكلة كبيرة جدا.
تمام، اتفق مع حضرتك طبعا استاذ محمد، لان ببساطه اوضه اللبس هيتم تفكيكها، لان في تم تنفيذ مطالب لاعب فهيتقال اشمعنى، فبالتالي كله هيرفع والفئه الثانيه تبقى عايزه تبقى فئه اولى وما الى غير ذلك، فطبعا هيبقى الموضوع مش صح خالص.
وانا مع رايي كمان، ان انا من وجهه نظري ان مش شايف لاعب في مصر بكواليتي يستاهل الارقام دي خالص. يعني انا شايف لعيبه مصر مثلا يعني حتى الفئة الأولى وأحسن اللاعبين المصريين داخل الدوري المصري مفيش لعيب يستاهل أكتر من 15-20 مليون في السنة. ده يعني طبعا مع زيادة القيمة
السوقية
للاعبين.
والله ده كتير كمان، أنا أتفق مع حضرتك طبعا.
يعني أنت رأيك من أنصار التجديد لزيزو، ولا أن الزمالك يستفاد ببيعه، خاصة أن العقد خلاص يعني من حقه يمضي لأي نادي خلال الأيام دي؟
لا، أنا من أنصار التجديد معاه بالمطالب المادية المعقولة، لكن في حالة إن هو يكون بالأسعار الفلكية دي طبعا يتم بيعه الاستفادة منه وكوالتي اللعيبة والاستفادة من لعيبة كتير ممكن تيجي تفيد الزمالك عادي جدا. يعني نادي زمالك نادي كبير لا يتوقف على أي لاعب، يعني خصوصا لو كانت رغبته إن هو بيحط شروط عشان هو مثلا عايز يمشي أو
شروط تعجيزية. شروط تعجيزية فعلا. بيري، نطلع من زيزو لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. رأيك بعد البدء في تطبيقها بداية من يناير 2025، طبعا ناخد بشكل سريع كده للمستمعين، ان في قرارات تخص البرامج الرياضية بشكل سريع كده، ان البرامج لا يجوز البث بعد منتصف الليل بعد 12، لا يزيد مدة اي برنامج عن 90 دقيقة، والغاء الفقرات التحكيمية، وان الاستديو التحليلي قبل او اثناء او بعد المباراة ما يزيدش عن 60 دقيقة. شايف القرارات دي ازاي؟
انا متفقه تماما مع القرارات ديت، بس بوضع رولز معينه. يعني انا بشوف ان فعلا لاي برنامج رياضي لو زاد عن ساعه، هم بيقولوا كمان 90 دقيقه، ده انا شايفاه كتير، ده بيؤدي لحدوث مشكله كبيره، ان كل ما بيطول وقت البرنامج كل ما بيطول ان يكون في مشاكل او مثلا اختلاف اراء ما بين الضيوف وما بين الاعلامي، فده ما بيبقاش احسن حاجه. بالنسبه لالغاء فقره التحكيم، انا بشوف ان مش يعني ايه دي كويسه، لان في الفتره الاخيره ان مثلا لو التحكيم ده فيه مشكله، خصوصا لو في نادي جماهيري كبير زي الاهلي او الزمالك او نادي شعبي زي الاتحاد الاسماعيلي كده، بيكون في اثاره بلبله، فان القوانين دي تتحط انا معاها، ولكن برضو لجنه الحكام تحط قوانين صارمه في حدوث اي اخطاء تحكيميه، عشان برضو الموضوع يكون فيه رولز ثابته من غير اثاره فتنه وخلاص.
انا بصي بس تسمحي لي اختلف معاكي بس في نقطه الفقرات التحكيميه، يمكن انا من وجهه نظري اللي شايف اكتر قرار فيه ظلم، ان الحكام دي اكتر منظومه يعني جزء في المنظومه مهدور حقهم. الناس دي بعد اعتزالها بيتجه طبعا معظمهم للتحليل في البرامج والقنوات، وده تقريبا بيكون يعني مصدر الدخل الوحيد ليهم بعد الاعتزال، فده طبعا يعني احنا بنشوف اللاعبين بتطلع في القنوات، بنشوف مع حضرتك سامعني في مشكله في الصوت استاذ بيري؟ الو
الو ايوه مع حضرتك يا استاذ محمد.
طيب حضرتك ممكن نعمل المداخله يعني تكرر لي الاتصال مره تانية عشان في مشكله في الصوت. طيب لحد ما نرجع مع الاعلاميه بيري محمد عايز اقول رايي في حاجه مهمه جدا يعني بخصوص ارقام وعقود اللاعبين والمطالبات الماليه اللي بنسمعها لبعض اللاعبين في الدوري المصري منهم طبعا زيزو، واللي هتسالني هل زيزو يستحق الرقم اللي بيطلبه او بيتكلم فيه مع نادي الزمالك، هكون اجابتي وردي ان مفيش اي لاعب مصري داخل الدوري المصري سعره يزيد عن 15 ل 20 مليون في الموسم. طيب الاتصال رجع تاني. طيب نرجع لبيري. اتفضلي يا فندم. فكنت بكلم كلامي مع حضرتك بخصوص الحكام، ان اكتر يعني حد في المنظومه مظلوم في القرار ده ان الناس دي معظم الحكام بتتجه بعد اعتزالها للعمل في القنوات كمحللين في المواقع، فانا مستغرب القرار ده شويه، فتتفقي في رايي ولا تختلفي؟
انا اتفق في ان ممكن لو بعد التحكيم بيروحوا لموضوع التحليل دوت ممكن يكون في جانب من الظلم، اتفق مع حضرتك في الجانب ده. لكن في حتة البث بعد 12 أو إن لا يزيد عن ساعة ونص، فأنا يعني أنا بكلم حضرتك وأنا عندي برنامج رياضي لا يزيد عن ساعة، ولكن أنا بشوف إن كل ما بتطول المدة كل ما بيبقى فيه مشاكل حتى ما بين الضيوف ما بين الإعلاميين، يعني بشوف إن القرار ده صائب في الحتة دي بالذات.
أنا مع حضرتك في موضوع المواعيد ده، إحنا كنا يعني مثلا بشوف بعض البرامج كنت ممكن الواحد يتفرج عليها لغاية وقت متأخر جدا، ونلاقي البرنامج ده واحنا صحيح رايحين الشغل نفس الضيوف ونفس المذيع ونفس لسه قاعدين على الهوا، فكانت حاجه صراحه ما فيش حد هيبقى عنده القدره على المتابعه، ده بيبقى وقت طويل جدا. بس انا شايف مع وقت استوديو للتحليل حضرتك لو انت مثلا جيتي لمده ساعه بس دي، انا برضو الراي ده يعني عايزك تتفقي معايا او تختلفي فيه. انت عندك حضرتك في مراسلين بتنزل الملعب، في فواصل، في اعلانات، في ضيوف، يعني حته ساعه في الاستوديو التحليلي دي تتفقي معايا او تختلفي في الحته اللي هي ساعه قليل؟
انا مش بشوفها قليله في حاله توظيفها بطريقه صح يا استاذ محمد. يعني لو تم توظيفها من قبل الاعداد والاخراج ورئيس التحرير والاعلاميين القائمين على البرنامج بصوره صحيحه هيتم الهدف المطلوب فيها في خلال الساعتين، ولكن ان لم يتم الاعداد بطريقه كويسه هيكون غير كافيه لطرح جميع القضايا، فهي متوقفه على التيم بتاع العمل.
بس يعني انت رايك في الاخر برضو يتفق معايا ان القرارات دي يعني ممكن تتظبط بشكل تاني بحيث يحصل توافق من الجميع، يعني كحكام وكاعلاميين
ممكن يكون فيها اي تعديلات يعني خلال الشهور القادمه؟ اتوقع
كان فيها نوع من التسرع شويه. نطلع من قرارات عن الاعلام لرايك في قرار اقاله المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.
بص، هو انا شايفه ان هو قرار صحيح لسبب، هو في هدف مطلوب منه اتى الى مصر علشان ان هو يحققه، لم يحقق الهدف المطلوب منه، فبالتالي قرار الاقاله انا من وجهه نظري قرار صائب.
اللي هو الهدف اللي كان ايه مفروض
ان هم يحققوا مكسب معين، يكون في تطوير في الاداء، ان يكون في تارجت معين في البطولات، هو كل ده ما حققهوش.
وميكالي كان تم التعاقد معاه لاساس الاولمبياد 2028.
أيوة
فهو
صح.
كان الخلاف في الراتب، جه اتحاد الكوره هو راجل اختلف معاهم اللي نزلوا الراتب بتاعه الايام اللي فاتت، بعد كده طالبوا بتنزيل العقد مره تانية. فانا من
هو الحاجه الوحيده ان هو وصل للمربع الذهبي بس يا استاذ محمد. يعني انا شايفه ان دي الميزه الوحيده اللي هو حققها في الاهداف المطلوبه منه في الاولمبياد.
انا والله بصي يعني انا شايف ان في حته سوء تخطيط من المسؤولين عن الكوره المصريه، بتمنى اتحاد الكوره جديد بقياده المهندس هاني بوريده يتدارك الامر ويبقى في تخطيط على المدى الطويل للكرة يعني المصرية.
بضم صوتي لصوت حضرتك وبتمنى من المهندس هاني بوريدة ان هو يتدارك جميع الاخطاء السابقة اللي كانت في المجلس بتاع المهندس جمال علام. طبعا يعني
الاعلامية بيري محمد في نهاية مداخلتنا كل الشكر ليكي، استمتعنا بارائك وجهات نظرك، وباذن الله نلتقي في مداخلات تانية قريب. شكرا ليكي، شكرا جزيلا.
بشكر لحضرتك وانا اللي اتشرفت
بسعيدة
بوجودي مع حضرتك.
اطلع فصل.
من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت لي. لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري. وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه.
ارسمني في ليلك نجمة ضيع يلمع في العين. اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين. انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري.
لو تطلبي من عليا لو تطلبي
رجعنا بعد الفاصل لفقرة نجوم التسعينات. نجمنا النهاردة هو واحد من أبرز وأمهر نجوم ولاعبين خط الوسط في مصر. نجمنا هو نجم نادي الزمالك والأهلي وباوك اليوناني ونجم منتخب مصر كابتن مجدي طلبة. بدأ النجم الكبير مجدي طلبة رحلته في الملاعب داخل نادي الزمالك بمسيرة امتدت من موسم 83 وحتى موسم 89. تو خلالها طلبة مع الزمالك بالعديد من البطولات والألقاب أبرزها الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والبطولة الأفريقية. احترف بعدها نجمنا مجدي طلبة في اليونان وتحديدا في العملاق اليوناني نادي باوك موسم 89. استمر طلبة في صفوف باوك اليوناني حتى موسم 94 في تجربة احتراف ناجحة لعب خلالها 112 مباراة أحرز خلالهم طلبة 17 هدف. تجربة احتراف مجدي طلبة في باوك اليوناني كان فيها شيء كبير جدا من الصدفة. في موسم 89 وأثناء معسكر نادي الزمالك في اليونان مجدي طلبة كان خارج حسابات الفنية في الوقت ده تماما للمدير الفني نادي الزمالك كابتن عصام بهيج. لكن يشاء القدر أن بالصدفة نادي باوك اليوناني بيخوض أحد تدريباته على ملعب مجاور لمعسكر نادي الزمالك وطلبوا من نادي الزمالك أحد اللاعبين لتكملة عدد اللاعبين في التقسيم. ووافق الجهاز الفني للزمالك وأرسلوا مجدي طلبة باعتباره خارج الحسابات. وهنا كانت الصدفة أن تألق مجدي طلبة بشكل كبير خلال التقسيمة مع باوك ونال إعجاب المدير الفني واللي طلب التفاوض مع نادي الزمالك والتعاقد مع مجدي طلبة. بالفعل وافق نادي الزمالك على احتراف ورحيل مجدي طلبة ليصبح طلبة أول مصري وأفريقي يمثل صاحب الجماهيرية والشعبية الكبيرة باوك اليوناني ويصبح أيضا أول لاعب مصري يشارك في البطولات الأوروبية الكبرى. مجدي طلبة بعد رحيله عن باوك موسم 94 خاض تجربة احتراف سريعة بالدوري البلغاري والأبروسي قبل أن يقرر العودة لمصر والانتقال لصفوف النادي الأهلي واللي استمر بين صفوفه 3 مواسم تألق خلالهم من موسم 95 حتى 98 وتوج مع الأهلي بالعديد من البطولات والألقاب. بعدها اختتم طلبة مسيرته في الملاعب مع نادي الإسماعيلي لمدة موسم واحد. نجمنا طلبة كمان يمتلك أيضا مسيرة دولية كبيرة وحافلة بالنجاح والتألق مع منتخب مصر استمرت من موسم 88 وحتى 97 وكانت أبرز مشاركاته مع المنتخب المشاركة في مونديال 90 وكان واحد من أهم التغييرات والأوراق الرابحة عن المدير الفني كابتن محمود الجوهري. الحقيقة مسيرة كبيرة وتاريخ كبير لنجم كبير أمتعنا خلال رحلته في الملاعب. وبكده تكون خلصت حكاية نجمنا النهاردة. استنونا الأسبوع الجاي وحكاية نجم جديد من نجوم التسعينات. تصبح على كل خير وكل سنة وانتم طيبين وبخير.